رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفاك سبها.
كرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. طبعا بإمكانكم مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات بعد حوالي ربع ساعة من الآن. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، وأهلا بك دكتور محمد خير الشعال. دكتور، إن شاء الله سنتابع اليوم في نصائح التسوق التي بدأناها الأسبوع الماضي، يعني وهي ضمن العنوان العريض نقاط في ميزانية الأسرة. كالمعتاد تذكير بأبرز النقاط حتى نبدأ بنقاط جديدة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن ما زلنا في هذا المبحث المهم ذو العنوان ميزانية الأسرة، ذلك لأن الحالة المادية للأسرة تؤثر سلبا أو إيجابا على واقع واستمرار وإنشاء وقوة أو ضعف هذه الأسرة. والشاب قبل الزواج مختلف عنه بعد الزواج، والفتاة قبل الزواج مختلفة عنها بعد الزواج، مختلفة بأمور عديدة من جملتها الأمور المالية. لذلك في زمرة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية ينبغي على كل شاب وعلى كل فتاة أن يتدرب على حياة مالية جديدة. نحن كنا نعدد نقاط في ميزانية الأسرة، وكانت النقطة الثامنة التي بدأناها في الحلقة الماضية عنوانها نصائح في التسوق. بالطبع نحن كلنا ننزل إلى الأسواق، نتسوق، نحمل بضائع، نشتري، قلت أو كثرت، غلت أو رخصت، لكن مهم جدا يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات أن نضبط تسوقنا. يقولون الاقتصاد الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاقه، فإذا أحسن الكسب ولم يحسن الإنفاق كان هناك خلل في مادته الاقتصادية، وكذلك إذا هو لم يحسن أيضا كسب المال هناك خلل في مادته الاقتصادية. من أجل هذا كانت هذه النصائح مهمة، وأنا تمنيت على الإخوة والأخوات أن يأتوا بورقة وقلم ويسجلوا هذه النقاط، وإني لمسرور وسعيد باتصالات إخوة وأخوات كثر الحقيقة، ويقولون بأنهم فعلا يسجلون هذه النقاط من أجل أن يعني يتدارسوا بها مع أولادهم مع أهليهم. حتى إن بعض الإخوة يا أخت ولاء في الأسبوع الماضي قال لي: يا أستاذ أنا أشكرك على موضوع نصائح التسوق، لقد زارنا عمي والد زوجتي في بيتنا وقال لنا: هل سمعتم حلقة حياتنا الزوجية؟ قلنا لا، قال طيب تعالوا اسمعوا نصائح التسوق التي ذكرت في حلقة برنامج حياتنا الزوجية على إذاعة القدس. وقال لي راح عمي يعدد النقاط كاملة حتى إن عمي قد حفظ هذه النقاط، سجلها على ورقة وحفظها. وبالفعل يا أيها الإخوة، نشر هذا الوعي، نشر ثقافة الحياة الزوجية، نشر مادة التواصل الأسري، نحن جميعا يعني معنيون بهذا الأمر، لأننا خصوصا في هذه الأيام محتاجين أو محتاجون إلى أمرين اثنين: إنشاء أسر جديدة والمحافظة على الأسر الموجودة. ومن جملة المحافظة على الأسر الموجودة بالفعل ضبط الميزانية. فنحن أنا سررت الحقيقة بهذا الكلام، وسررت إذا كانت هذه الأحاديث تمشي بين الناس حتى تنشر فيهم وعيا فيه خير هذه الأمة، خير هذه البلاد، خير العباد. وبها بإذن الله تعالى يرضى عنا الله عز وجل ما دامت نوايانا تقربا إلى الله تعالى بخدمة عباده. نحن بدأنا الحديث في النصائح في التسوق في الحلقة الماضية، سأسردها سريعا لأتحدث عن النقاط التي بقيت في هذه النصائح. النصيحة الأولى كانت: حدد الأشياء التي ترغب بشرائها قبل الذهاب إلى السوق وسجلها على ورقة، بدءا بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات، ولا تترك العنان لنفسك لشراء كل ما تشتهي. هم يعيبون، كانوا يعيبون العرب تعيب على الإنسان الذي يشتري كل ما يشتهيه. حتى قال سيدنا عمر لرجل رآه يكثر من الشراء، قال له: أكل ما اشتهيت اشتريت؟ ما بيصير هذا، لأن الإنسان يتمنى أشياء كثيرة في هذه الحياة، لابد أن يضبط أمره، شهواته لابد أن تنضبط بإمكاناته. أما إذا راح يشتري كل ما يشتهي سواء من ماله أو راح استدان من الناس، سيقع في أزمات ويوقع الناس في أزمات مالية حولهم. إذن نصيحة الأولى: يا أخي، لا تنزل إلى السوق إلا ومعك ورقة مكتوب فيها ماذا تريد أن تشتري.
نعم، سنتابع معك دكتور بالتذكير بالنصائح الخاصة بالتسوق والنقاط الجديدة، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال على الرقم الرباعي من أي هاتف خليوي على الرقم 1767، وسنبدأ إن شاء الله باستقبال الاتصالات بعد حوالي 10 دقائق من الآن. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام الحديث مع الدكتور محمد خير الشعال حول نصائح التسوق. دكتور، ذكرتنا بالنقطة الأولى وهي كانت يعني كتابة الأشياء التي يريد الشخص شراءها على ورقة قبل الذهاب للسوق، وأن يبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم الكماليات. ننتقل إلى النقطة الثانية التي أيضا يعني تحدثت عنها في الأسبوع الماضي، وهي تخصيص مبلغ معين للتسوق.
نخصص مبلغا معينا، يعني لا تنزل إلى السوق وبين يديك كل مرتبك الشهري، وإنما ضع مبلغا مثلا 3,000، 4,000، 5,000، أكثر أو أقل، 500 ليرة، 1,000 ليرة، يكون هذا المخصص للتسوق. طبعا المبلغ لابد أن يراعى فيه أمران اثنان: الأمر الأول أن يتناسب مع الاحتياجات، والأمر الثاني أن يتناسب مع مدخولك. المهم أن لا تنزل إلى السوق وفي جيبك كل مرتبك الشهري. النصيحة الثالثة: اختيار وقت مناسب للتسوق. يعني هناك أوقات فيها رخصة، هناك أوقات فيها تخفيضات، هناك أوقات فيها تنزيلات في الأسعار، فعند ذلك الوقت مناسب جدا أن تنزلي إلى السوق أو أن تنزل إلى السوق لتشتري ما تحتاجه، توفر على نفسك أرقاما جيدة من مرتبك الشهري. من الوقت المناسب للتسوق عند الحاجة، يعني لا أحد ينزل إلى السوق وليس له حاجة للشراء، وإنما يقول يعني أنظر ماذا يوجد في الأسواق من بضائع. الحقيقة لأنه الدعايات والإعلانات ستغريك وستتوجه بك نحو الشراء وإن كنت لست محتاجا لهذا الشراء. فالوقت المناسب عند الحاجة، والوقت المناسب في أوقات التخفيضات. النصيحة الرابعة في التسوق: لا تشتري ما فوق الحاجة ولو كان الثمن رخيصا. إلى هنا وصلنا في الحلقة الماضية. يعني أحيانا بعض السيدات بعض الرجال يشترون أو يشترين أمورا يغريهم الباعة برخص ثمنها، فيشترون كميات كبيرة، وإذا بهم بعد حين يجدون هذه الكميات لا حاجة لها وربما تلفت بين أيديهم.
نعم.
يعني أحيانا سيدة عندها ابن مثلا له عمر 4 سنوات، تشاهد قطعا من الثياب جيدة ورخيصة، فتذهب لتشتري، مثلا هي نوت أن تشتري قطعة أو قطعتين، وإذا بها تشتري 4 قطع، تقول هذا السعر رخيص. يرتدي الولد القطعة الأولى والقطعة الثانية، لكنها ستفاجأ بعد 6 أشهر بعد سنة أن مقاس الولد قد تغير. الولد الصغير يعني جسمه ينمو سريعا تغير، بالتالي الثوبان الزائدان لا حاجة لها بها وستبقيهما على الهامش وبدون حاجة، وربما بعد حين تخلت عنهما وتصرفت بهما خارج المنزل، فبالتالي تكون قد دفعت ثمنا وإن كانت تراه رخيصا في ساعتها لكنها بددته بدون فائدة. أحيانا أب يشتري كمية من الطعام من المونة مثلا، هو في العادة يدخر من البازلاء مثلا، يحتاجون في وقت المونة إلى 30 كيلوغرام، وإذ يأتيه بعض الباعة يقول: يا أخي خد 60 بسعر 30 مثلا، أو خد 60 بسعر 40. هو يعني يغر هذا الأمر، يشتري 60 كيلو، بس هم حاجة بيتهم السنوية، حاجة بيتهم السنوية 30 كيلوغرام. الآن الزوجة ستحول هذه البازلاء إلى الموني، تضعها في الفريزر، لكنها ستفاجأ حتى إذا دار العام بأن هناك كمية كبيرة من البازلاء موجودة بالفريزر زائدة عن حاجتهم. ماذا ستفعل بها؟ جاء وقت المونة الجديدة، ربما اشتروا شيئا جديدا وراحوا تصرفوا بالشيء القديم. إذن لا تشتري ما فوق الحاجة ولو كان الثمن رخيصا.
نعم دكتور، سنتابع معك النصائح الخاصة بالتسوق مع النقاط الجديدة. بقي أيضا لدينا 4 نقاط، ولكن سنأخذ هذه النقاط بعد فاصل قصير.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نتابع وإياكم مستمعينا الكرام الحديث مع الدكتور محمد خير الشعال حول نصائح التسوق. دكتور، كنت ذكرت في الأسبوع الماضي وأيضا ذكرت المستمعين الآن بالنقاط 4، وسنبقى اليوم أيضا مع نصائح 4 جديدة. النصيحة الخامسة هي: لا تلتفت كثيرا للإعلانات المغرية، بل اهتم يعني بما هو مكتوب بالورقة، كنصيحة الأولى التي سبق وذكرتها.
هذا أمر أيضا مهم جدا، أنت تنزل إلى السوق وبين يديك ورقة، لا تلتفت كثيرا إلى الإعلانات. الآن هناك يا أيها الإخوة، أنتم تعلمون كثير منكم، الذي يرتب واجهة محل ملبوسات نسائية أو رجالية يتقاضى رقما عاليا، ربما تقاضى 1000 ليرة سورية، ربما تقاضى 5000 ليرة سورية، ربما تقاضى 10000 ليرة سورية، لأن هذا الأمر بات الآن يدرس دراسة، كيف أضع القطعة من الأثاث أو من الثياب في الواجهة حتى تغري الزبون المار في الطريق ليشتري هذه القطعة. الإضاءة المسلطة، أنواع الزخرفات الموجودة في الواجهة، كلها تدرس من أجل إغراء الزبون بالشراء. هناك دراسات نفسية الآن على المتسوقين. يعني أنا أقول لكم شيئا، تذكرون أيها الإخوة من قديم كان الباعة يضعون البضائع والسلع مثلا الغذائية وراء ظهورهم، ويقف البائع أمام طاولته وأنت تدخل الزبون تقول أعطني كذا وكذا يناولك هذه القطع. الآن الدراسات تقول، وهذا موجود في السوبر ماركتات والأسواق الحديثة، أنك لا تجعل السلعة بعيدة عن يد الزبون، بل السلعة تكون على رفوف على مستوى نظر الزبون وعلى مستوى يده، بحيث ما إن نظرت عينه إلى قطعة وامتدت إليها يده حتى يتناولها ويضعها في كيسه ثم يدفع ثمنها للباع. يعني يدرسونك ويدرسونني ويدرسوننا جميعا، هم هكذا، هذا هو عملهم، ما هي أكبر طريقة لشراء الزبون للبضائع. لذلك أنا أتمنى منك أن لا تلتفت كثيرا إلى الإعلانات المغرية، ولكن التفت إلى الورقة. أنت في الورقة 5 حاجات، إذن ستشتري 5 وتعود إلى بيتك. هناك بين معترضتين الأخوات السيدات اللواتي يسمعنني 80% من الإعلانات التلفزيونية والطرقية التسويقية موجهة للمرأة لأنها أسرع تأثرا بالشراء. لذلك الأخوات الكريمات بالله عليكم تنتبهنا لهذا الأمر ولا تثقلوا كاهل الأزواج بالشراء الكثير ولا تنزلي إلى السوق مرة ثانية وفي حقيبتك كثير من الأموال ولا تؤاخذيني ولا تؤاخذني. مهما اشترى الإنسان تبقى نفسه تواقة ليشتري أكثر، مهما تملك الإنسان تبقى نفسه تواقة لكي يتملك أكثر، مهما حصل الإنسان على مكاسب تبقى نفسه تواقة ليحصل على مكاسب أكثر. لذلك النصيحة الخامسة تقول لا تلتفت كثيرا إلى الإعلانات المغرية ولا تجعل نفسك لتجريب المعلنين، بل اهتم بما في الورقة.
نعم دكتور، النقطة السادسة تقول أن السوق ليس متنزها ولا مكان للترفيه وقتل الأوقات. مع العلم أن يعني أغلب الناس ربما يعني كلما كان لديهم وقت فراغ أو يشعرون بالملل يعني يقولون نذهب إلى السوق يعني
للتسلية.
نعم للتسلية.
أيضا هذه نقطة كتير مهمة، وكمان السيدات هن اللواتي يفعلن هذا أكثر من الرجال، يعني تنزل الجارة مع جارتها هكذا للتسلية في السوق. هي لا تعلم بمجرد نزولها إلى السوق ثم صعودها منه أو خروجها منه ستشتري ما لا يقل في أقل تقدير على بمئة ليرة أو بمئتين أو بخمسمائة، اللهم إذا لم تشتري بآلاف أو بألوف. لذلك لا تجعلوا السوق متنزها. كمان في الدراسات النفسية الآن الأسواق الحديثة يضعون ألعاب الأطفال داخل السوق، تعرفون لماذا؟ تفرح الأم أحيانا، تقول جيد يلا الولد يتسلى. الحقيقة ليس الولد فقط يتسلى، أنت ستدفعين ما في حقيبتك للباعة، هم درسوك ودرسوني نفسيا مرة جديدة، هذا عملهم، بس أنت كوني واعية وأنت كن واعيا، أنا قدراتي الشرائية بسيطة أو جيدة أو متوسطة أو جيدة جدا، إذن سأشتري بمقدار ما أملك، بمقدار ما أحتاج، لا بالطريقة التي يغريني بها الباعة. السوق يا أيها الإخوة ليس متنزها، هناك متنزهات، هناك حدائق عامة، هناك بساتين خضراء، هناك أنهار، هناك أماكن اصطياف، هذه متنزهات. أما السوق ليس متنزها ولا مكانا للترفيه ولا مكانا لقتل الأوقات. أحيانا الشباب والفتيات، طالب جامعي يقف على باب سوق أو يدخل إلى سوق هو وصديقه يقضيان ساعة أو ساعتان أو ثلاثة، لا يريد شراء شيء لكنهم يقول يلا نقف نحن في هذا السوق. الحقيقة ربما أساءوا للمارة، ربما أساءوا للمشترين، ربما أساءوا للباعة، ومن حيث لا يدرون سيدفعون شيئا من ما في جيوبهم من نقودهم الضرورية للدراسة، سيدفعون ثمن شيئا من الشاي أو من القهوة أو من المرطبات. فالنقطة السادسة تقول السوق ليس متنزها ولا مكانا للترفيه أو قتل الأوقات.
نعم ننتقل دكتور إلى النقطة السابعة وهي أن لا ننسى دعاء السوق. ما هو هذا الدعاء؟
الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سأعيده مرة ثانية، بعض الأخوة يكتبون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هناك دعاء آخر يقول فيه اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. يمينا فاجرة يعني أن أحلف يمينا لست صادقا فيها. اللهم أني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم أني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الحديثان عند الإمام الترمذي.
نعم
الآن أظن وصلنا إلى النقطة الثامنة أو النصيحة الثامنة والأخيرة في التسوق، وهي فيها طرافة لكن فيها فائدة. لا تنزل إلى السوق وأنت جائع.
نعم.
يعني أنت لا تنزلي إلى السوق وأنت جائعة، لا تنزلي أولادك إلى السوق وهم جائعون، أطعميهم في البيت قبل أن تنزلوا إلى السوق لأنكم من حيث لا تدرون إذا كنتم جائعين ستشترون بما لا يقل عن 200 ليرة سورية شيئا من الطعام أو شيء من التفكه بهذا الطعام. لذلك من نصائح التسوق أن لا تذهب إلى السوق وأنت جائع.
دكتور سنبدأ إن شاء الله باستقبال الاتصالات والإجابة أيضا على الرسائل القصيرة التي كانت معنا في الأسبوع الماضي وأيضا الرسائل التي وصلتنا اليوم. نذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالمشاركة 4465564447 أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767. وطبعا نذكر كل مستمعينا الكرام أن حلقة اليوم تعاد إن شاء الله غدا الأربعاء في تمام 6:00 PM. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس ونبدأ وإياكم بالإجابة على الرسائل القصيرة التي وصلتنا من الأسبوع الماضي. دكتور كان معنا مجموعة من الرسائل من الأسبوع الماضي وأيضا الأسبوع الذي قبله. رسالة تقول على 1767 كيف تجذب قلب خطيبتك؟
كنا قد عرضنا لحلقة كاملة أظن تحدثنا فيها عن كيف تؤثر في قلوب القريبين منك، وزوجتك أو خطيبتك هي أولى من تجذب قلبها، وكذلك زوجك هو أولى من تؤثري به. وإذا رجعتم إلى الدورة التأهيلية للحياة الزوجية موجودة على أقراص السي دي على الرقم 27 27 30، ستجد بحثا كاملا أيها الأخ، أو بإمكانك في شركة ذكرى، أو بإمكانك الدخول إلى الموقع drshaal.com. drshaal.com.
نعم.
على كل الأحوال نحن يعني بسرعة، كيف تؤثر في قلوب القريبين من، كيف تجذب قلب زوجتك؟ أول الأمور تقوى الله تعالى، الأمر الثاني الابتسامة، الأمر الثالث البدء بالسلام، والأمر الرابع الهدية وحسن الاستماع وبذل المعروف وقضاء الحوائج وحسن المظهر وجمال اللباس وطيب الرائحة وإحسان الظن والاعتذار عند الخطأ وإعلان المحبة والمودة للآخرين، وعاشرا وأخيرا المدارات.
نعم، أيضا سنتابع ولكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. من معي؟
جلال.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
حابب أعطي مثال حي أنا صارت معي مع زوجتي.
تفضل.
أخت زوجتي نزلت على شارع الحمراء في الفستان مشان قضاء، صارت حفلة الزفاف. نزلت على شارع الحمراء، كان قيمة الفستان 10,000 ليرة سورية. قلت لزوجتي عادتنا تعي ننزل هناك على سور الحمدية بمنطقة الإيشان في أسواق هناك قديمة. تصور كان سعر الفستان السهرة بعد المبازرة والمفاصلة مع البايع أخذناه ب 1500 ليرة، اللي كان سعره ب 10,000 ليرة في شارع الحمراء. يعني كمان اختيار السوق بيلعب دوره، لأنه كمان تكلفة والضرائب تلعب دوره بالنسبة بين المحلات كلها. أرجو تكون هي نصيحة لكم. شكرا.
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو جلال. نتابع معك دكتور مع الرسائل القصيرة. رسالة قصيرة تقول كيف أميز بين الخاطب الملتزم والملتزم شكليا؟
نحن ذكرنا بأنه في طرق اختيار الزوج أو طرق اختيار الزوجة أن نتعرف على حقيقة هذا الزوج أو هذه الزوجة ليس من خلال ما ينطق به. طبيعة الإنسان أنه يحسن نفسه، لكن بإمكانك أو بإمكانك أن تسأل عن أصدقاء هذا الزوج. قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. بإمكانك أن تسأل عن المدرسة التربوية الذي نشأ فيها هذا الشاب الخاطب. بإمكانك أن تسأل الجوار، اذهب إلى داره واسأل جواره ما أخبار جاركم فلان، فهم عرفوه من 10 سنوات من 15 سنة، عندها ستعلم هل التزامه التزاما حقيقيا واقعيا أو أنه فقط التزام شعائري أو شكلي.
أيضا من الرسائل القصيرة التي كانت وصلتنا رسالة تقول فتاة يرفض أبوها تزويجها لي، عمرها 28 سنة، فهل يجوز أن أتزوجها بدون وكيل علما أني لا أستطيع أن أتركها؟
لا يا أخي، هل ترضى أن تزوج ابنتك أو غدا أن تتزوج ابنتك بدون علمك؟ لا هذا لا, لا يوافقنا. نحن الحمد لله أسرنا في مجتمعنا متكاتفة مترابطة والحمد لله تعالى. فإياك أن تتزوج فتاة بدون رضا والدها. لكن إذا كنت ترى بأن هذه الفتاة جيدة وحسنة الأخلاق ومناسبة لأن تكون زوجة، كرر العرض على والدها مرة ومرتين، وعاود ذكر هذا الأمر، وأرسل له من يحدثه بهذا الأمر. فإذا وصلت إلى نتيجة إيجابية فبها ونعمت، إذا لم تصل فاعلم بأن الله عز وجل يصرف عنك هذا الأمر لشر أنت لا تراه الآن لكنه يحدث معك في المستقبل، ولن يختار الله تعالى لك ما دمت تسير في ممشى الخير وتقوى الله تعالى. لن يختار لك إلا الأمر الخير
إن شاء الله. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
أمي محمد.
أهلا وسهلا فيك.
الله يكرمك. أنا بنتي مخطوبة إلى 6 شهور. أشهد بالله أنه خطيبة كتير كأخلاق ودين كتير الحمد لله شكر الله. بس في ميزة واحدة، يعني إذا زعل من واحد بيحقد عليه وبيحاربه. يعني مين ما كان أمه أو أبوه أو أخوه، فما بعرف شو تنصحوني إني نستمر ولا نترك الشغلة. السلام عليكم.
مكتوب كتاب، عفوا يا أخت أم محمد.
إيه نعم،
مكتوب كتاب
الحمد لله شكر الله. إيه الحمد لله.
طيب،
يعني حاولنا نحن كتير يعني تدخلوا ناس إنه بيقول لك هذا طبع فيني.
نعم، يعني المهم مكتوب كتاب.
إيه الحمد لله شكر.
طيب
الله.
ماشي إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا كتير لاتصالك أخت أم محمد. دخليكي معنا إن شاء الله دكتور حيجاوبك. دكتور، أيضا سنتابع مع الاتصالات، عفوا مع رسائل قصيرة. رسالة تقول: زوجي يحب السهر بالنوادي الليلية وأنا أخاف على بيتي وأولادي، ماذا أفعل؟
أعانك الله عز وجل أيتها الأخت على هذا البلاء، إنه بلاء شديد. تملكين النصيحة لزوجك والدعاء له ودفعه نحو الأصحاب الصالحين. النصيحة والدعاء ودفعه نحو الأصحاب الصالحين، ثم ما استطعت هيئي له جوا سارا مريحا في البيت لعله يستبدل بهذه النوادي بيته ويصير جالسا داخل البيت. نسأل الله عز وجل أن يلين قلبه ليكون قريبا منكم بعيدا عن مكان المعصية.
أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلت إلى إذاعة القدس، رسالة تقول: زوجتي لا تعطيني حقوقي ولا تأبه بذلك، وكأني فقط حمال وعتال، ماذا أفعل؟
اجلس معها في ساعات صفاء، حدثها بهذا الأمر وبشكل واضح. قل لها: يا فلانة، يا أم الأولاد، يا زوجتي، يا من أحبها، الأمر كيت وكيت بالنسبة لي. ذكرها بهذه الأمور وحدثها صراحة بما تحتاجه منها.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا: أنا أبو أحمد، متزوج، عندي 3 أولاد، وأعمل سائق تاكسي عمومي. الوضع المادي مقبول، زوجتي تنظر إلى الأقارب وحالتهم المادية جيدة، ويحصل خلافات، أرجو الجواب.
نعم، هذه مشكلة يقع بها رجال وتقع بها نساء، ولعل النساء أكثر. أرجوك يا أختي الكريمة لا تقيسي نفسك بالأخريات. أنت مختلفة عن الأخريات وأنت مختلف عن الآخرين. لا تقارني وضعكم المادي بوضع غيركم من الأقارب والأهل. الحمد لله، أنا أتمنى أن تكوني تسمعيني أيتها الزوجة، وعلى كل تسمعني كل زوجة الآن تتابع هذا البرنامج، أنت الحمد لله في أمانك مع زوجك، في راحتك مع أولادك، في استقرارك في البيت، في الطمأنينة التي تجدينها في بيتك. هذا غنى بدون مال. يعني الأمر، هناك أناس أغنياء وعندهم من الأموال ما هب ودب، لكن الشجارة دائم في البيوت، لكن الضيق، لكن الكرب، لكن العذاب النفسي موجود عندهم. ما يغني المال عن إنسان يشعر بكرب وبضيق وبأمراض شديدة.
نعم.
الحمد لله، إذا كنت أنت بعافية، زوجك بعافية، هناك أناس في هذه الليلة باتوا في المشافي، وبإمكانك أن تذهبي لتزوري أحدا في المشفى وتشاهد المشافي المليئة، وربما تحتاجين يحتاج الإنسان إلى أن يحجز قبل وقت حتى يدخل المشفى. أنت الحمد لله في طمأنينة. هناك أناس في السجون، بعضهم ظالم وبعضهم مظلوم. الحمد لله أنت وأولادك في البيت، هذا غنى بدون مال، فلا تقارني وضعك المالي بوضع غيرك، وإن كنت تشتهين والإنسان يشتهي، لكن لا تقارني حتى لا تحولي بيتك أو الراحة أو السرور الذي في بيتك إلى عذاب وضيق.
نعم، أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
ممكن من بدي استشارة من الدكتور.
تفضلي. مين معي؟
مهيسة.
أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إذا ممكن الله يوفقك، أنا أولادي هلأ كبروا هيك شوية وما عم يصلوا، بيجي بيقول لأبوهم مشان الله حاكيهم هيك مشان الصلاة، بيقول لي تركيهم كبروا هلأ هن اللي بدهم يا بيعرفوا مصلحتهم بيعرفوا شيء، وأنا دائما مهمومة فيهم إنه ما عم يصلوا وببكي وهيك، شو أعمل معهم؟ إذا حاربتهم بيمشي الحال.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا.
شكرا كثير لاتصالك أختم هيثم. سنتابع معك دكتور مع الرسائل القصيرة. رسالة تقول: السلام عليكم، أنا شاب أبلغ 30 العمر، غير متزوج ولا أملك مسكن، أعمل منذ 10 سنوات ولم أدخر شيئا بسبب قلة المردود نسبيا ومصروفي على أهلي. كنت أشترك ببعض الجمعيات، وحين أقبض النقود تصرف ليرة بعد ليرة. قصدت بعض الجمعيات السكنية الخاصة فأخبروني بأنهم قد يحولوني إلى البنوك لدفع الأقساط مع المرابحة الكبيرة، أو أدفع لهم أقساط شهرية مبالغ كبيرة جدا، وأنا في الحالتين لا أستطيع ذلك، أرجوك انصحني ماذا أفعل؟
والله أنت يا أخي الكريم قابض على دينك ومحافظ على دينك ومحافظ على نفسك، ولك من الأجر، وهذا جهادك الحقيقة في هذا الوقت الصعب، والحقيقة أنت لك من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، بينما أنت تحبس نفسك عن الحرام من أجل أن تسعى باتجاه الحلال. الله عز وجل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذا كنت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ملء وقتك بالنافعات والصوم والأعمال الصالحات، وبحثك في العمل الحلال واجتهادك إن شاء الله، إن شاء الله مع تقوى الله عز وجل 100%. ولعلني أرى هذا الأمر قريبا إن شاء الله تعالى بالنسبة لك ولكل شاب في مثل حالك، تطبيقا لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلم يا أخي الكريم 100% بأن فرجك قريب إن شاء الله تعالى، وسيأتيك فرج من حيث لا يخطر لك على بال، لكن ابقى مستمرا بضبطك لنفسك وابتعادك عن الحرام وبسعيك بالبحث عن الحلال، واعلم بأن الله عز وجل سيكون معك والفرج قريب إن شاء الله تعالى، ولكن طبيعة الإنسان بأنه يستعجل. إن شاء الله يكون فرجك قريبا، ويكون تأمين مكان لسكن لك ولمتطلبات الزواج إن شاء الله تكون قريبة
إن شاء الله.
على كل الأحوال أنا أريد أن أوجهك باتجاه، إذا كان هذا الأمر ممكنا، ابحث أو فكر في موضوع الأجار، يعني أن تستأجر دارا ولو في أرياف المدينة، في أطراف المدينة، ممكن مؤلف من غرفتين أو غرفة كبيرة مع منتفعات تناسب زوج وزوجة، لعل يكون في مثل هذا شيء من الحلول.
نعم، أيضا رسالة قصيرة على 1767 تقول: بدأت مرحلة جديدة من حياتنا مع زوجي، وهي التعامل مع البنت المراهقة، بدأت تجنح لكنه يعتبر تصرفها طبيعي وأنا أراه خطير، فقدت سيطرتي ومحبتها بل ساءت علاقتي بزوجي، ماذا أفعل؟
هذا لعل يحتاج الحقيقة إلى برامج كاملة أو حتى دورات في موضوع تربية الأولاد، بس المبدأ العام يا أختي الكريمة أرجوك ابقي قريبة من ابنتك، أحسن صديقة للبنت أمها، لا تبتعدي عن ابنتك، ثم أنت وزوجك إذا كان هناك دراسة أو أمور تتعلق بالبنت لا تتناقش بها أمام البنت، بل في مجلسكم الخاص أو في فترة غياب البنت في المدرسة تناقشوا وتواصلوا مع توصلا إلى نتيجة ترضيك وترضيه، بس بشكل عام لا تبتعدي عن بنتك مهما استطعتي، وكوني قريبة منها محبة وتوددا، خاصة في هذه الفترة فهي تحتاج إليك.
نعم، رسالة تقول: ما هو الحكم الشرعي في تقبيل الفتاة والمسح على رأسها مع العلم أنه عاقد عليها؟
من عقد على فتاة فهو زوج لها، يحل له منها هذا الشيء.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا من الأسبوع الماضي رسالة تقول: عمري 18 سنة، مصروفي 250 ليرة بالجمعة، ولا أستطيع ترشيد مصروفي، ماذا أفعل؟
والله أحسنت يعني أنت أيها الأخ أو أيتها الأخت الذي أرسلت هذه الرسالة بأنك يعني تدرس هذا الأمر. أنت تكلمت عن مصروفك، بس ما أعرف أنا ما هو مدخولك. إذا كان مدخولك مثلا 500 مثلا في الأسبوع من والدك مثلا، وأنت تنفق 250، فإذا أنت تحسن إدارة نفقاتك. أما إذا كان مثلا مدخولك 250 وأنت تنفق 250، أنت بحاجة إلى ترشيد بسيط حتى توفر مثلا 25 ليرة في الأسبوع تجمع هذه المبالغ لحالة طارئة. بس المشكلة الآن إذا كان مدخولك في الأسبوع 100 ليرة مثلا وأنت تنفق 250، إذا عندك خلل في الإنفاق وتحتاج إلى الترشيد. على كل هذه النصائح التي مرت معنا نصائح في التسوق لعلها تنفعك، وهناك قضية مرت معنا استفد من موضوع إعادة التدوير، يعني حاول ألا تتلف شيئا مما عندك. يعني مثلا عندك دفاتر جامعية يزيد بعض الأوراق فيها، لا ترمي هذه الدفاتر، احتفظ بها. تريد أنت مثلا دفتر للمسودة، بدل ما تشتري دفترا للمسودة استخدم أوراقا قديمة كنت كتبت على وجهها الأول لتكتب على وجهها الثاني. مثلا تريد تشتري أقلاما للكتابة، لا تشتري الأقلام صاحبة الثمن الغالي، اشتري أقلاما معتدلة. في ذهابك إلى الجامعة، في عودتك، اخرج قبل وقت أو إلى مدرستك حتى لا تضطر إلى أخذ سيارة الأجرة التاكسي. حاول أن تأكل في بيتك قبل أن تخرج حتى لا تشتري وجبات جاهزة من السوق. هذه كلها تساعدك في ترشيد الاستهلاك.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا على 1767 رسالة تقول: خرجت لزيارة أهلي، فوجئت بعد قليل بزوجي وقد أرسل كل حوائجي بحجة رهن البيت، فهو في ضائقة مادية وأهله غير راضين عن زواجنا، فطلبت الخلع مكرهة، فهل أنا مظلومة ودعائي مجاب؟ فقد طردت طردا.
الرسالة الحقيقة غير واضحة، لا يظهر بأنك طردت طردا.
نعم.
أنا ما أعرف وضع زوجك وبماذا رهن البيت ولأجل ماذا. وإذا كنت ذهبت إلى أهلك وحملت الأغراض، يعني ما ندري ما الوضع الذي لحق بهذا الزوج حتى فعل هذه كل الأحوال. فقد البيت ليس سببا يعني مبررا كافيا هكذا بإطلاقي لطلب خلع من زوج. ما ندري ما شأنه، ما حالته، ما الذي جرى معه، لعله يحتاج إلى مساعدة، إلى وقوف معه. على كل الأحوال أنا الرسالة غير واضحة، بإمكانك أن تستشيري من تثقين بعلمه وعقله ممن حولكم من الصلحاء.
نعم دكتور، يعني قبل أيضا ما أن نتابع الرسائل القصيرة، يعني هنا أيضا كما ذكرت يعني أتمنى من الإخوة المرسلين خاصة الرسائل توضيح السؤال تحديدا. يعني أحيانا تبعث الرسالة على أنها كأنها تعليق على موضوع معين، فإذا كان هناك سؤال محدد يعني يتم توجيهه بطريقة محددة حتى تستطيع الإجابة عليها بطريقة صحيحة. أيضا من الرسائل التي وصلتنا اليوم سنتابعها، ولكن معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا رب.
الله يعافيك يا رب. تفضلي من معي.
شكرا لك دكتور. لو سمحت ما نصيحتك يعني لسيدي تشعر بالملل والسأم والضجر من خدمة المنزل والأعباء وخدمة الزوج والعيال، وذلك بعد 22 سنة زواج. وشكرا وجزاكم الله خيرا.
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة، خليكي معنا إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. دكتور سنأخذ رسالة قصيرة تقول: السلام عليكم، ما حكم العمل بالمصارف اللا إسلامية؟ من بشير.
والله الأصل بأن العمل الربوي أو العقد الربوي حرام كما تعلمون باتفاق العلماء أيها الإخوة، وكل ما ساعد في حرام فهو حرام، هذه القاعدة العامة في المسألة.
نعم. سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس لكل من يرغب بالاتصال والمشاركة معنا: 4465564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفى كسبها.
Thank you.
مجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس. نتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، وأيضا نتابع استقبال الاتصالات والرسائل القصيرة. ومعنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي الكريمة تعلينا صوتك تعملي معروف.
أنا بدي أقول مشكلتي للدكتور.
تفضلي.
أنا يعني أتلبك شوي. يعني أنا عمري 31 سنة، والدكتور دائما يعني بحط إنه يعني البنت اللي عمرها 15 سنة إنه هي يعني اللي بدها يجيها نصيب إنه يتزوج وكذا، وبينسى إنه يعني كمان البنت يعني وقتها يعني بتكبر كمان عندها مشكلة. يعني هلأ مثلا أنا يعني ملتزمة وهيك، فبيجيني يعني بدعي ربي كتير، بيجيني نصيب إنه يعني دائما بيكون يا أما يعني بيشرب يا أما يعني إنه مستونجية. طيب يعني إنه أنا إذا كبرت يعني شو أعمل؟ طيب طيب يعني إنه شو نصيحة الدكتور لي، مع إنه أنا يعني دائما بدعي وبذكر وهيك.
نعم. أنت طالبة جامعية أو خريجة جامعية أختي؟
أنا يعني دارسة معهد هندسي.
طيب عندك عمل؟
أنا والله إنه يعني شغل خاص كمان، يعني ما يعني أهلي بالبيت ما بخلوني إنه يعني شغل وظيفة حكومية أكثر من هيك ما.
يعني أنت موظفة؟
لا ما بيسمحوا لي إني أتوظف، يعني قطاع خاص.
طيب بس بيسمحوا انه بالقطاع العام انك تتوظف؟
قطاع عام اكثر شيء برحمك، يعني وامي متوفاية وابي متوفي، يعني وضعي كتير صعب، نفسيتي تعبانة مع انه يعني
نعم
يعني انا ملتزمة الحمد لله.
نعم. طيب انت تسكنين الان وين؟
انا مع اخواتي.
متزوجون اخواتك؟
يعني جزء متزوج وأنا مساكنة مع غير متزوجين.
نعم. طيب أنت لك صديقات بتزوريهم بيزوروكي؟
ايه عندي صديقة ملتزمة كتير، يعني
في تواصل بينك وبينها؟
في تواصل.
في مجالس علم أنت بتحضريها؟
كيف؟
في مجالس علم بتحضريها؟
إنه من جديد التزمت بحلقة
يوجد بعض المدارس.
نعم.
طيب إن شاء الله يأتيك الجواب أختي.
طيب شكرا دكتور.
أهلا وسهلا فيك، خليكي معنا إن شاء الله رح يأتي الجواب. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام. ألو. عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
أنا بدي أسأل الدكتور بس إنه أنا جوزي متجوز واحدة تانية، ممكن أحكي معه؟
تفضلي أختي تفضلي.
بدي أسأل بس إنه جوزي متجوز واحدة تانية وأنا ما كان لي خبر الزواج المسيار.
نعم.
فهلأ أنا عرفت وهيك، بس نفسيتي تعبانة، وإني هلأ نحن عم نحاول إنه نعمل قسم أنابيب حمان أولاد اللي 5.5 متجوزين.
نعم.
يعني إنه بدي بس عشان يعني أرتاح، أو إنه حاسة إنه هو كمان يعني هو ما نوم، يعني مو حابب يتم يستمر معه هيك، فإنه شو أقدر أنا أتصرف أو شو أعمل؟ وإنه شو بقدر أنا مثلاً يعني شو في الدعاء أو شيء، أو إنه شو ممكن نعم. أحكي معه شيء أتصرف معه،
عشان
حاول إنه بركي إنه يعني بتركه
ويرجع،
يعني هو ما عملته معي
منيحة
وكل شيء
بده
يعني ما
بتخلى
عنه.
نعم. أنت عم
تقولي بده يعني يجينا أولاد إن شاء الله، إنه عم نعمل المحاولات.
عفواً، ضعف الإنجاب أو قلته بسبب من الزوج أو الزوجة؟
لا الزوجة.
من الزوجة؟
ايه.
طيب
بس انه هو الاجازة وهيك، مو لانه يعني شال الاولى، بس انه شاف يعني واحدة وعجبته هيك.
انت عم تقولي انه الان هو انت شعرتي انه هو ما عاد بده الزوجة الثانية؟
ايه يعني انه بتحسه لا ما يعني يعني انه يعني كأنه فترة هلا وبتمر يعني.
نعم. طيب.
بس هو عم يقول انه لا يعني هلا انه لا ما يعني ما بعرف شو بصير معه.
نعم.
أنا بدي أعرف شو أقدر أتصرف، يعني إنه أحاول يعني يجيبه ل يعني لطرفي أو مثلاً.
طيب إن شاء الله.
وبشان راحتي النفسية، بشان عملية الطفل أنا ليه تنجح، الدكتور قال لي إنه العمل النفسي أهم شيء.
صح.
فأنا كثير تعبانة لأنه لي فترة يعني عم حس بهالشيء وما كان عم يحكي هو.
نعم. طيب إن شاء الله يأتي الجواب. بإذن الله.
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا سنتابع مع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل مني. الله يعافيك يا رب.
تحياتي دكتور.
أهلا وسهلا.
سيدنا في زوج عنده زوجتين. واحدة عم تحمل والتانية ما عم تحمل. فاللي عم تحمل بدها تتبرع ببويضة لضرتها. ممكن يا ترى شرعا؟
نعم. الجواب مباشرة لا، لا يجوز. لا يجوز لامرأة أن تهب امرأة أخرى أو أن تبيع امرأة أخرى أو أن تتبرع لامرأة أخرى ببويضة.
هي زوجة الثاني زوجي ما ليس لو زنا يعني.
لو كان زوجي لا يجوز. طفل الأنابيب له صور متعددة ستة، صورة واحدة هي الجائزة والباقي غير جائز. الصورة الجائزة
يعني هي الحاضن الحقيقي.
الصورة الجائزة أن تكون النطفة نطفة الزوج، والبويضة بويضة الزوجة، والرحم الذي سيوضع به البيضة الملقحة هي أيضا رحم الزوجة. فإذا كانت النطفة من رجل آخر أو البويضة من امرأة أخرى أو الرحم رحما مستعارا فهذا لا يجوز. فجواب أنه لا يجوز أن تتبرع امرأة لضرتها أو لامرأة أخرى ببويضة.
يعني هو اللي عم يسأل السؤال إنه هذا ليس زنا ما دام هي زوجته وهي زوجته.
هذا الجواب وللبحث تفصيل طويل. لا يجوز. أهلا وسهلا.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. سنتابع معك دكتور مع الاتصالات والرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم. سأبدأ برسالة تقول: بعد العقد اعترف لي بأنه زنى أكثر من مرة وهو الآن تائب وقبلت بذلك. سمعت مؤخرا من شيخ تفسير الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني قال في التفسير أنه التي تقبل الارتباط بزاني هي زانية مثله حتى لو لم تزني فعلا، أفيدوني قبل العرس، ربما يعني فترة العرس قريبة.
إذا أنت رأيت بأن هذا الشاب الذي أخطأ سابقا ثم هو الآن توبته صادقة وعودته إلى الطريق المستقيم صحيحة فليستمر الأمر. لكن إذا رأيت هذا الشاب ما زال عنده أخطاء أو مصرا على أخطائه أو أنه يعني توبته ليست صادقة فلا ينصح بالزواج به، لأنه سيكرر هذه المشكلات حتى بعد الزواج. أما موضوع الزاني لا ينكح إلا زانية فقد حمل المفسرون هذه الآية إما على النفي وإما على النهي. فالمراد بالنهي أن الله عز وجل يخاطب المسلمون المحصنون أو المسلمين المحصنين والمحصنات والمسلمات المحصنات ألا يرضوا الاقتران بزان مصر على عمله. أما من تاب من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، طبعا إذا صحت توبته. والراجح في أقوال المفسرين والله أعلم أن هذه الآية محمولة على النهي لا على النفي.
نعم. أيضا رسالة قصيرة على 1767 وصلت اليوم تقول: أنا فتاة في 25 من عمري وقعت في الزنا، وعندما تبت ورجعت لله وقف في طريقي الرجل نفسه وأصبح يهددني بأنه سيخبر أهلي إذا لم أرضى بالزواج به، وأنا أكرهه حتى أني لا أستطيع سماع صوته، ويقول أنه يريد أن يغطي الفضيحة فقط وبعدها يطلقني، ويكون بذلك انقضى على مستقبلي علشان والدي متزمت جدا وسيمنعني حتى أن أتابع دراستي.
نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا جميعا وأن يهدينا جميعا للصراط المستقيم وأن يقيل عثراتنا. على كل الأحوال إقبالك على الله وتوبتك هذا دليل إن شاء الله ممشى جديد لك في هذه الحياة، ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا جميعا في التائبين. النصيحة المباشرة يا أختي الكريمة مباشرة: أخبري واحدا من أهلك، الأم، الأب، الأخت، الأخ، اختاري إنسانا عاقلا واعيا خبيرا في الحياة من أهلك وأخبريه بالقصة حتى يساعدك في هذا الأمر، وستتدارسين معه الأمر لتصلوا إلى أفضل حل ونتيجة.
نعم. دكتور، من الاتصالات التي وصلتنا اليوم كان معنا الاتصال الأول من الأخ أبو جلال، يعني أشار إلى نقطة اختيار السوق، يعني ربما أحيانا بعض الأماكن تكون نعم أغلى من بعض الأماكن نعم الأخرى.
جزا الله خيرا. يعني هذا سنضيفها باختيار الوقت المناسب للتسوق واختيار المكان المناسب للتسوق.
أيضا كان هناك اتصال من الأخت أم محمد، ابنتها مخطوبة من 8 أشهر وخطيبها ملتزم، ولكن يعني إذا يعني على حد تعبيرها إذا زعل من أحد يحاربه، فهل تستمر؟
الآن الأخت أم محمد هي تسأل هل نستمر أو لا نستمر؟ يا أخت أم محمد، الآن عقد العقد، خلص هذه الزوجة، ما في شيء نستمر أو لا نستمر، انتهى هذا الأمر، وهذه زوجة هذا الشاب. على كل، أنت تقولين ابنتك يعني هذا الزوج جدا جيد وجدا أخلاقه عالية وجدا، بس عنده هذه المشكلة. وأي الناس يا أخت أم محمد تصفوا مشاربه؟ أي منا ما عنده عيب أو نقص من النواقص؟ هذا الرجل هذه عادته وهذه طبيعته. الآن لتتدرب ابنتك ويعني على تخفيف من حدة هذا الأمر، إن شاء الله هو إذا دفع باتجاه الصالحين، وإذا دفع باتجاه مجالس العلم، وإذا صحب صحبة طيبة، إن شاء الله تخف حدة هذا الأمر في نفسه.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم هيثم تسأل، يعني أولادها كبروا ولا يصلون، يعني وعندما تحاول مع الأب يعني يقول اتركيهم.
نعم، وهي قالت أنا مهمومة لأجلهم وتبكي الحقيقة، وكان صوتها ينم عن ما في قلبها. الحقيقة هنيئا لأولادك بك يا أخت أم هيثم، ويا ليت الأمهات كلهن، وأنا أعلم بأن أكثرهن عندهم هذا الأمر، ما عندك من هذا الهم. هي تخاف، هذه الأم الكريمة تخاف على حياة أولادها وتخاف على دين أولادها. الآن يا أخت أم محمد، نحن نملك لأولادك، أنت تملكين الدعاء والنصيحة والدفع نحو الأصحاب الصالحين، هذه كلمات ثلاث، الدعاء والنصيحة والدفع نحو الأصحاب الصالحين، إن شاء الله يتحولون إلى مصلين. على كل الأحوال أنا أريدك أن تصابي يعني بالهم الشديد الذي واليأس الذي يقعدك أرضا. نحن نفعل، ثم أولادك إن شاء الله خيرون كأنت وكأبيهم، مع الوقت يصلون إلى نتيجة خيرة بإذن الله تعالى. هلأ هي تقول هل أحاربهم؟ إذا حاربتم بيمشي الحال. لا، المبدأ العام أن تكوني قريبة منهم، لكن إذا رأيتي بأن هذا الأمر، يعني لو قلت لواحد من الأولاد أنا بدي إذا أنت ما صليت أنا أزعل منك اليوم أو ما كلمك اليوم، إذا كان هذا الأمر في تقديرك يؤثر به عاطفيا فيدفعه نحو الالتزام فليكن هذا الأمر. أما إذا كان هذا الأمر أنت حاربتين وابتعدت عنهم، لا زادوا في الشطط والبعد، إذن لا تفعلي هذا الأمر. لكن لا تنسي هذه الثلاثة، الدعاء والنصيحة والصحبة الصالحة. ما هو الدعاء؟ استعيني عليهم بقول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وبدعاء سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
نعم. أيضا من الرسائل، عفوا، من الاتصالات التي وصلتنا اليوم، اتصال من سيدة تقول يعني أنها تشعر بالملل بعد 22 سنة من الزواج والعمل في المنزل.
أنت يا أمنا الكريمة اقترب وقت حصادك، الزرع الذي زرعتيه من 22 سنة، إذا أولادك الآن لهم من العمر 20 و18 و16، الآن عما قريب هذه البذار التي بذرتيها وهذه الشتلات التي رعيتيها وهذه الأشجار التي حميتيها بماء عينيك وبجهدك وبتعبك وبعرقك، الآن اقترب وقت حصادها. بما أنك مشيت هذه المسيرة انتظري عما قريب، إن شاء الله ستحصدين الخير، لا تيأسي ولا تقفي. لكن لأجل معالجة هذا الملل بإمكانكم أن تستخدموا شيء من جددوا حياتكم، يعني مثلا اذهبوا إلى العمرة إذا كان بالإمكان أنت وزوجك والأولاد، مثلا اذهبوا إلى نزهة أسبوعية أو شهرية، رتبي غيري ترتيب أثاث المنزل، حافظي على مجلس علم في الأسبوع مثلا تخرجين فيه، اقرأي أكثر من قراءة القرآن ولعلك تفعلين، أظن هذه الأمور تجدد حياتكم. لكن اعلمي أنه عما قريب إن شاء الله ستحصدين ثمارا ناضجة ويانعة من جهدك هذا الطويل.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من أخت يعني عمرها 31 سنة يعني وهي ملتزمة، ولكن يعني ربما يعني تشرح مشاكل عدة فتيات عندما تكبر الفتاة، خاصة عندما توفى الأب والأم.
نعم، هذه الأخت غير متزوجة ولها من العمر 31 سنة. أنا أقول لك يا أختي الكريمة، اعلمي أن الخير أنت وكل أخت تخاطبنا في هذه المسائل، أو هي لم تخاطبنا لكن في عقلها الباطن موجود هذا الأمر، اعلمنا أن الخير فيما يختاره الله عز وجل، فإن اختار الله تعالى لكنا زواجا فالخير فيه، وإن صرفه عنكم أو عنكنا فالخير فيه. املأنا أوقاتكن بالعلم وبالعمل النافع وبالعبادة، ثم صحبة الصالحين أو الصالحات تنفع كثيرا. هي تقول الآن بأن أهلي يوافقون على وظيفة يعني في قطاع عام. طيب يا أختي، لو أنه تبحثي في هذا الأمر وتسألي وتضعي من يقدم لك الطلبات في أماكن مختلفة، لعل الله عز وجل يهيئ لك عملا. إذا كان بالإمكان تعود الدراسة مرة ثانية في كلية جديدة، أنت ما زلت شابة وبإمكانك، أمامك مستقبل طويل، أيضا أدرسي في دراسات جديدة، هذا يكون أمرا حسنا. بما أنك درست في معهد هندسي، إذا كان مثلا تخضع لدورات في الكمبيوتر كمان هذا ينفع. ثم أنت الحمد لله تلتزمين وتسألين الله عز وجل أن يهيئ لك الزوج الصالح، اعلم جاء هذا الزوج الصالح فالخير به، وإلا فإن الله عز وجل صرف عنك أمرا فيه من السوء ما لا تعلمين.
نعم، سنأخذ آخر اتصال معنا لهذا اليوم. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك يا أختي؟
الحمد لله، تفضل.
خلي لي إياك يا رب.
تفضل، مين معي؟
تحياتي سمحت الشيخ.
أهلا وسهلا أخي.
خلي لي إياك يا رب. سمحت الشيخ، نسمع يعني بالسائد يعني أنه والله إذا واحد مثلا إجا بده يتقدم لفتاة يعني بده يخطبها وكذا، هي مثلا انه يعني تقريبا شبه ما لا موافقه يعني او ما موافقه نهائيا يعني. هون بهالحاله هي يعني الاهل يعني شبه جبر بيجبروها جبر، او جبر خلينا نقول انه والله على سبيل انه انقرت فاتحتها، يعني هي بيعلقوا على هالكلمه هي انه انقرت فاتحتها. طيب هون كمان هاي الشغله هي بتنافي، هالشغله هي بتنافي يعني الشرع، حتى انه المرأة او الأمة تستأمر، يعني الأمة تستأمر، يعني هي بتفكر حالها اذا رفضت هذا العريس، علما انه اذا رفضته بتفكر حالها انه والله غضب الله عليها ولعنها وكذا الى اخره، وعد لها جهنم وكذا، انه انقرت فتحتها، هيك بتفكر حالها. لا سيما اذا كانت انه يعني مو متعلمه العلم الكامل مثلا من ناحيه الفقه يعني او الشرع.
يعني
أو
انت تريد يا اخي الكريم ان تعزز امرا طلبه الشرع، وهو اذن الفتاة في زواجها.
تماما، انه الاذن يعني هو الاذن، هي بتفكر حالها اذا رفضت الشيء يا لطيف هون عند عقاب شديد من الله، بتفكر انه ليش، لان بيحسسوا اهلها انه انقرت فاتحتها. نعم، هيك بيفكروا.
نعم، نشكرك كثير اخي الكريم على ملاحظتك وتعليقك، نعم نعتذر فقط لضيق الوقت. دكتور يعني محمد، كان معنا ايضا بعض الاتصالات ومجموعه من الرسائل القصيره، ان شاء الله سنجيب عليها الثلاثاء القادم. ونذكر كل المستمعين ان حلقه اليوم ان شاء الله تعاد غدا الاربعاء في تمام السادسه مساء. وطبعا كل الشكر للزميله ابتسام دباس كانت معنا في الاخراج الاذاعي.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك. المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حل. فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفه كسبها.